أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه لسماحة الشهيد الصدر الأول قدس سره. الكلام متواصل في الأدلة المحرزة. تقدم معنا في الدروس السابقة بيان الأدلة المحرزة، وأنها تنقسم إلى قسمين، هما الدليل الشرعي والدليل العقلي. ثم بين للحكم الشرعي يكون دليلا محرزا في دلالته المطابقية فقط أم في دلالته الالتزامية، ثم هل أن الدليل يفي بدور القطع الموضوعي أم يفي بدور القطع الطريقي فقط. هذا كله بيناه، وبينا أيضا أنه يتفرع على ذلك أن ما يثبته الدليل المحرز هل يجوز معه جواز الإسناد إلى الشارع المقدس بحيث أنسب الحكم للشارع أم لا. كل هذه المتفرعات بيناها في الدروس السابقة. الآن نأتي إلى مباحث الدليل الشرعي. نحن قلنا أن الدليل ينقسم، الأدلة المحرزة قسمين، دليل شرعي ودليل عقلي. الآن نريد أن نتكلم مفصلا عن الدليل الشرعي، وقد عقد المصنف في هذا المبحث عقد الكلام في 3 فصول. فصل يتحدث فيه عن تحديد دلالات الدليل الشرعي، والفصل الثاني في إثبات صغرى الدليل الشرعي. صغرى الدليل الشرعي، بل أنه هذا دليل لو مو دليل، هل الكتاب دليل أم ليس دليل، وإذا دليل بعد ذلك تجينا الكبرى وهي شنو؟ إثبات الحجية، يعني هذا دليل وكل دليل هو حجة شرعا، هيك يصير، هاي الكبرى. زين، أيضا راح نتكلم فيها. الدليل الشرعي إخواني ينقسم إلى قسمين، دليل لفظي ودليل غير لفظي. الدليل اللفظي بعد واضح، هو القرآن وقول المعصوم عليه السلام، وغير اللفظي هو عبارة عن التقرير أو الفعل، إما فعل المعصوم أو تقرير المعصوم. والغالب في الأدلة الشرعية إخواني هو أن تكون لفظية، يعني قول المعصوم الأعم من القرآن أو أهل البيت، لأن القرآن هم معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأحيانا نطلق المعصوم نريد به، عندما نقول قول المعصوم نريد به القرآن من جهة وأهل البيت من جهة أخرى. اللي يناسب أن نبحث عنه هنا إخواني 3 أمور. أولا تحديد دلالات الدليل الشرعي، يعني على ما يدل الدليل الشرعي اللفظي، عليه من يدل دلالات نحددها، هذا 1. 2 نثبت صغرى، نثبت أن قول المعصوم قول الإمام، أنه هذا هو قول الإمام، هذا هو قول الإمام. كيف نثبت ذلك؟ ثم نثبت أن قول الإمام في المبحث الثالث، نثبت أن قول الإمام شنو؟ حجة أم ليس بحجة؟ قول القرآن حجة أم ليس بحجة؟ وهكذا. سقد يسأل سائل، طبعا هذا البحث كله إخواني هو يعني عبارة عن مباحث ألفاظ، مباحث ألفاظ. يعني قد يأتي إشكال يقول مثلا المفروض أن علم الأصول مثل ما عرفته في بداية الكتاب أنه العلم الباحث عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، بالتالي شنو علاقة مباحث الألفاظ بحيث تبحثون هذا اللفظ شنو دلالته وكذا، هذا شنو علاقتها في علم الأصول، يعني شنو له علاقة بعلم الأصول؟ هذا إشكال يأتي. ما هي علاقة مباحث الألفاظ بعلم الأصول بحيث الآن أصبح من البديهي أن كل من يؤلف في علم الأصول عليه أولاً أن يتعرض إلى مباحث الألفاظ؟ تصعدون إن شاء الله أصول مضفر تشوفون هالشكل، تصعدون كفاية هالشكل، يبحث في مباحث الألفاظ. زين، بالتالي واحد يقول شنو علاقة علم الأصول بهذا الموضوع؟ يعني هذا مبحث لغوي، المفروض يبحث في علوم اللغة، هذا اللفظ شنو دلالته وعليه من يدل، هذا يبحث في علم اللغة. الجواب إخواني هو أولاً الجواب الأول، إن أغلب الأحكام الشرعية إنما وصلت إلينا عن طريق الألفاظ، لا عن طريق التقرير ولا عن طريق الفعل، فعل المعصوم، لا تقرير المعصوم ولا فعل، أكو تقرير وأكو فعل لكن ليس بكثرة الألفاظ. الغالب، دا أقول الغالب، أغلب الأحكام الشرعية إنما وصلت ونقلت إلينا عن طريق الألفاظ، فلابد أن نعرف ما هي العلاقات اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى، وكيف تتم، يعني كيف يدل اللفظ على هذا المعنى؟ هل هاي الدلالة دلالة مطابقية؟ هل هاي الدلالة دلالة التزامية؟ هل هاي الدلالة دلالة تضمنية؟ زين، فلابد نعرف هذه الأمور حتى نعرف كيف نتعامل مع تلك الألفاظ التي وصلت إلينا، هذا من جهة. اثنياً، نريد نميز، احنا ندرس مباحث الألفاظ في بداية علم الأصول لكي نميز بين درجات الظهور، فإن ظهور الألفاظ في معانيها ليس على وتيرة واحدة وعلى مستوى واحد، وإنما هي متفاوتة في ظهورها. وبمعنى آخر، أخذتم في المنطق المتواطئ والمشكك، مفهوم الظهور ليس مفهوما متواطئا، وإنما هو مفهوم مشكك، فقد يكون لهذا اللفظ ظهور تام في هذا المعنى أو ظهور قوي في هذا المعنى في قبال ظهور ضعيف في معنى آخر، كما سيأتي معنا طبعا خلال الأبحاث. هذا هو السبب الثاني اللي يخلينا شنو ندرس مباحث الألفاظ في علم الأصول، وهو شنو؟ وهو أننا نريد أن نميز بين درجات الظهور، لأن الظهور ليس على وتيرة واحدة، فبعض الألفاظ ظهورها في معنى أقوى من ظهورها في معنى آخر، وبعضها بالعكس متساوية، مثل الألفاظ المشتركة ظاهرة في هذا المعنى وظاهرة في ذلك المعنى، بعضها ظاهر في المجاز بعضها ظاهر في الحقيقة، هذا كود نعرفه، هذا لابد نعرفه حتى نعرف كيف نتعامل مع الألفاظ التي وردنا بها الحكم الشرعي. فنقول مثلا هذا اللفظ هنا ترى مجاز في الحكم الشرعي، يطلق على هذا المعنى مجازا، ديروا بالكم مو حقيقة، ترى هذا ظاهر، هذا اللفظ اللي قال المعصوم ظاهر في المعنى الفلاني لا في ذلك المعنى، وإن كان يدل على ذلك المعنى لكن ظهوره هنا في المعنى الأول أقوى من ظهوره في المعنى الثاني، والظهور حجة فنتبع الظهور. هذا قلنا السبب الثاني. السبب الثالث هو أن كل ذلك يصب في خدمة الفقيه في عملية الاستنباط، كل ما يسهل على الفقيه جمع الأدوات اللي يستنبط بها الحكم الشرعي وتوفرها أمامه راح تسهل عليه عملية الاستنباط. فإحنا جايين نوفر، التفتوا، ببحثنا للألفاظ نوفر أدوات استنباط الحكم الشرعي ونضعها بين يدي الفقيه، يعني مو بس أنا أبدي أفهم الحكم، لا، الفقيه يقدر يستنبطه ويحكم به للعوام للآخرين، ليش؟ لأنه يشوف الأدوات كلها جاهزة قدامه يقدر يشتغل. أما إذا صار الفقيه هو يروح ينقح الألفاظ وهو راح تصير القضية طويلة. إذن هذه 3 فوائد لدراسة مباحث الألفاظ. زين، الشهيد الصدر الأول بدأ هذا البحث، بحث الدليل الشرعي اللفظي بتمهيد. التمهيد هو أن لدينا ألفاظ محكومة بنظام اللغة اللي تتبعها هاي الألفاظ، هذه ألفاظ اللغة العربية، هاي ألفاظ اللغة الإنجليزية. ألفاظ اللغة العربية خاضعة لقوانين تلك اللغة، ألفاظ اللغة الإنجليزية خاضعة لقوانين تلك اللغة. فمثلا من أجل الجمع، للجمع في اللغة العربية عندما أقول جاء الرجال يجب علي أن ألتزم بقوانين لغة العرب، فإن الجمع في لغة العرب ما دل على 3 فأكثر. عندما أقول جاء المعلمون لازم أقصد 3 فأكثر، هذا قانون اللغة العربية أن أقل الجمع 3. بينما من أجي إلى قانون اللغة الإنجليزية ينطيني لا سعة شوية بالموضوع. من أقول مثلا teachers يعني أساتذة أو معلمين، أساتذة زين، يقول لي أريد 2 فأكثر، مو شرط إلا 3. تشوفون طاني سعة شوية. إذن الجمع هناك في اللغة الإنجليزية ما خضع لقواعد العربية وقوانينها، وإنما خضع، هو لفظ teachers لفظ، خضع علما لقوانين اللغة التي يعود إليها، فاعتبر أن 2 جمع، أقل الجمع 2، بينما أنا عندي أقل الجمع 3. فحتى أعرف، حتى أعرف كيف أتعامل، علي أن أخضع هذه الألفاظ، يعني كيف أتعامل مع الألفاظ، علي أن أخضعها لقوانين اللغة التي تعود إليها. لذلك تلقون كل لغة لها نظام. أول شيء نحتاج إخواني هنا هو أن نحدد طبيعة ونوع العلاقة بين اللفظ والمعنى، يعني نبحث عن العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ كدال وبين المعنى كمدلول لذلك اللفظ، لذلك الدال. ما هي العلاقة القائمة بين الدال والمدلول، أي بين اللفظ والمعنى؟ فاللفظ دال والمعنى مدلول عليه بذلك اللفظ. يا ترى شنو نوع العلاقة؟ بعدين نريد نعرف هذه الدلالات، هذه الدلالات، يعني علينا أن نحدد نوع الدلالة، هذا اللفظ يدل على هذا المعنى بدلالة مطابقية أم تضمنية أم التزامية، هذا كله نحتاجه، هذا كله نحتاجه. فقد يطلق المعصوم لفظاً ولا يريد المعنى المطابقي له، بل يريد معنى التزامياً له. بالتالي نحتاج إلى بحث درجات الظهور، هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى بدرجة كذا وفي ذلك المعنى بدرجة ضئيلة مثلا، هذا أيضا نحتاجه. منطلقنا إخواني راح يكون مع تقسيم الدلالة إلى قسمين، دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. أما الدلالة التصورية فهي التي تنشأ من سماع الألفاظ. أنت إذا تسمع كلمة معينة مثلا لفظة كتاب، هذه عندما تسمعها مع قطع النظر عن الجهة التي صدرت منها، هل صدرت من إنسان عاقل؟ هل صدرت من جهاز مثلا مسجل عليه؟ هل صدرت من إنسان واعي يعني منتبه لما يقول، يعي ما يقول، أم صدرت من إنسان نائم، أم 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 أم. أنت عندما تسمع هذه اللفظة يحضر في ذهنك معنى معين تدل عليه هذه اللفظة، يحضر مدلولها، يحضر معناها، يعني تحصل في ذهنك صورة للمعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ. طبعا هذا إذا كنت تعرف أن لفظ الكتاب يدل على هذا الجسم الخارجي اللي هو عبارة عن ورق وجلد وكتابة مسطورة على ذلك الورق. إذا تفهم هيجي أن هاي الكلمة هذا معناها، بمجرد أن تسمعها رأسا يحضر المعنى عندك. هذا نعبر عنها إخواني الدلالة التصورية، تتصور المعنى، يحضر المعنى، يحضر بصورته لا بذاته، يحضر في ذهنك، يخطر المعنى في ذهنك، أي المعنى الذي تدل عليه هذه اللفظة أو تلك. في قبال الدلالة التصورية إخواني لدينا ما يعرف بالدلالة التصديقية الأولى. هذه اللفظة إخواني التي صدرت من المتكلم في مرحلة التصور، قلنا أن المعنى يحضر في ذهنك سواء صدر من إنسان شاعر بما يقول أم غير شاعر، وسواء صدر من عاقلين هذا اللفظ أم من غير عاقل مثل جهاز التلفاز أو الكمبيوتر مثلا، يصدر من عنده صوت معين، يقول لك الكتاب مثلا، لفظ الكتاب، أو أنك قرأتها، مو شرط اللي سمعته، قرأت على الشاشة مكتوب كتاب، قراءة من الأول ابتدائي كاتبين عليها دار دور، يحضر في ذهنك المعنى، تتصور المعنى الذي يدل عليه على يدل عليه هذا اللفظ. لكن أنت إذا انتبهت إلى أن هذه اللفظة قد صدرت من متكلم شاعر، المتكلم الذي يشعر بما يقول عادة منتبه إلى كلامه، قاصد له، يعني أن هذا اللفظ مثل أنا وتسمعني أقول كتاب، أنا عاقل أشعر بما أقول، قاصد ومريد لما قلت. أنت حينئذ من تسمعني أقول كتاب كتاب كتاب، يعني شنو تفهم من هذا المعنى؟ تفهم منه أنني أريد أن أخطر المعنى المعين الذي يدل عليه هذا اللفظ، أريد أن أخطره في ذهن السامع، أريد أن أستحضر ذاك المعنى في ذهن السامع، أريده أن يتصور ذلك المعنى. وإلا لو كان استعمالي للألفاظ من غير قصد لذلك لصار استعمالي لها عبثيا، شنو أصيح كتاب كتاب كتاب، شنو لي؟ لابد أن لي قصد كعاقل. ها العاقل يقولون أفعال العقلاء معللة بالغرض والحكمة، العاقل لا يتصرف، العاقل ها لا يتصرف من دون غرض ومن دون حكمة. فما دام يصيح كتاب كتاب كتاب، إذن هو يريد يخطر في ذهن السامع هذا المعنى. هذا إخواني نعبر عنه بالدلالة التصديقية الأولى، وهي شنو؟ الدلالة على قصد المتكلم اختار ذلك المعنى في ذهن السامع. هذه لا تحصل إخواني إلا إذا كان الكلام صادرا من شخص عاقل ملتفت قاصد لذلك اللفظ. أما النائم لا، الساهي لا، الغافل لا، الجهاز لا، المجنون لا، هذا كله لا يعتبر دلالة تصديقية. أنت تجيك رسالة، افترض ذول اللي بيناتهم رموز أحيانا رموز سرية، كاتب كلمة مثلا، كاتب دار بس بس هاي، هذا يفهم من عنده شيء لو ما يفهم من عنده يفهم. دار قد تكون رمز إلى أنه جيبوا سلاح، جيبوا كذا، جيبوا كذا، إحنا نقول هالشكل، نقول هذا الإنسان اللي جاي يتكلم يصيح كتاب كتاب كتاب، هو يريد يستحضر في ذهنك معنى معين، ألا وهو ذلك الجسم الخارجي الذي يتمثل ويتألف من جلد يعني جلاد ومن ورق ومن أسطر وكلمات مذكورة فيه، يريد يخطر هذا المعنى، وإلا من دون أن يريد إخطاره يصبح استعمال لهذا اللفظ عبثا لا يليق به كإنسان عاقل. من هنا يتضح الفرق بين الدلالة التصورية وبين الدلالة التصديقية الأولى، وهو أنه وفي الدلالة التصورية تصور الموضوع، تصور المعنى يحصل عن أي طريق كان، تقرأ بورقة، تسمع من جهاز، من نائم، من غافل، من ساهي، تسمع من عاقل، قاصد، مقاصد، المعنى يحضر في ذهنك لكنك لا تعبأ به. بينما في الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الأولى لا تثبت إلا لخصوص اللفظ الذي يصدر من متكلم شاعر نعلم هذا القيد، هذا هو المهم، شاعر هذا القيد الأول، يعني يشعر بما يقول، يعي ما يقول، صادر من متكلم شاعر ونعلم بأنه يقصد إخطار ذلك المعنى وإحضار ذلك المعنى في ذهنك، هاي الدلالة التصديقية الأولى. لذلك هي تثبت لما يصدر من العاقل القاصد ولا تصدر من النائم الساهي، وإن كان عاقلا لماذا؟ لانتفاء القصد مو قاصد. هي تصدر، نشترط فيها أن تصدر من العاقل الشاعر القاصد لما يريد، ولكن لا نعبأ بها ولا تسمى تصديقية إذا صدرت من آلة أو جهاز. هاي الدلالة التصديقية الأولى. أما الدلالة التصديقية الثانية اللي هي الثالثة، لأن عندنا دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية، فهي الثالثة من حيث المجموع والثانية من حيث التصديق، لأنه التصديق كما تعلمون هو عبارة عن تصور وحكم، عن تصور وحكم، يعني هو تصور أخذت هذا بعد بالمنطق. فنقول الدلالة التصورية هذا رقم واحد، الدلالة التصديقية الأولى هذا رقم اثنين، الدلالة التصديقية الثانية هذا رقم ثلاثة، فهي ثانية من حيث التصديق، ثالثة من حيث التصور ومن حيث الدلالة. الدلالة التصديقية الثالثة إخوانا هاي الدلالة التصديقية اللي أخذتوها في علم المنطق، وهي اللي تتعلق بالألفاظ المركبة المفيدة التي يحسن السكوت عليها ولا يبقى السامع منتظرا لإضافة شيء إليها، يعني المترتبة على الجمل المفيدة إخواني، المترتبة على القضايا الموضوع والمحمول. الآن مع قطع النظر إخواني، التفتوا لي، مع قطع النظر عن كون المتكلم يذكر الجملة تامة أم يحذف منها، يعني سواء كانت الجملة تامة على نحو الحقيقة في الخارج أم على نحو التقدير. أضرب لك مثال، قبل شوية قلنا واحد يصيح كتاب كتاب كتاب، استحضر الذهن المعنى في ذهنك، شايفين واحد يصيح ماي ماي أو يصيح مثلا بيبسي بيبسي، شو يريد يقول هذا؟ بس يريد يستحضر المعنى بذهنك، لو يقول لك اشرب بيبسي أو اشتري بيبسي، جملة قضية، شراب للبيع أو هذا الشراب للمبيع أو هذا مثلا شراب بارد، هذا تقدير، هذا تقدير. فسواء كانت الجملة جملة صريحة تامة أو لا مقدرة تقديرا، بالنتيجة أنت تفهم التفت، تفهم من هذه الجملة عدة معاني. أولا أن هذا المتكلم يريد أن يحضر في ذهنك الموضوع والمحمول، يحضر صورة المحمول والموضوع. هذا إذن شو يريد؟ يريد تتصور الموضوع، تتصور المحمول، وتتصور المعنى الكلي لهذه الجملة، يعني للموضوع وللمحمول وللنسبة القائمة بينهما. فمن يقول لك واحد اشرب الماء أو ماء للشرب أو هذا ماء بارد، ماذا تتصور؟ تتصور الماء على جهة، على حدة، وأن هذا المتكلم يريدني أتصور الماء. تتصور البرودة على حدة وعلى جهة، وأن هذا المتكلم يريدني أتصور البرودة. ثم تتصور العلاقة القائمة بين البرودة والماء اللي نعبر عنها النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول، تتصورها. هذا مو بس يريدني أتصور الماء وأتصور البرودة، لا، يريدني أيضا أتصور أن هذه البرودة ثابتة لهذا الماء الموجود عندي، فتعال استفيد من عنده، تعال اشرب من عنده، تعال اشتري من عنده. هذا اللي يريد يحركني نحو الشراء، نحو الشرب. هاي نعبر عنها دلالة تصديقية ثانية، دلالة تصديقية ثانية. إذن الدلالة التصديقية الثانية إخواني هي أعلى مرتبة من التصديقية الأولى، لأن التصديقية الأولى تتعلق بالمفردات، بينما هذه تتعلق بالمفردات المركبة تركيبا مفيدا. يعني هناك بالدلالة التصديقية الأولى ده يخطر المتكلم، جاي يخطر في ذهني مفردات، أما في الدلالة التصديقية الثانية فهو يخطر في ذهني جملا، قضايا، والقضايا تتألف من المفردات. بالتالي الدلالة التصديقية الثانية تتضمن حتى الأولى في باطنها، تتضمن حتى الدلالة التصديقية الأولى في باطنها. إذن إخواني اللي نحصل من الدلالة التصديقية الثانية هو أن المتكلم، طبعا إذا كان قاصدا ها ومختارا شاعرا قاصدا لما يقول، ولا مو واحد نايم ويصيح مي بارد مي بارد، مش هذا كلامه، وإن كان نتصوره لكن لا نصدق به، لأن لا عنده مي ولا عنده بارد، كل شيء ما عنده، رجال نايم. تصديق ما يصير عندنا مولانا، وإحنا كلامنا الآن وين؟ مو في التصورات، في التصديقات، نريد دلالة تصديقية. لذلك نشترط في المتكلم هنا أخواني أن يكون قاصدا جادا، وإلا الهازل، واحد مثلا طفل دي يلعب مثلا ويصيح مي بارد مي بارد، نصدق بشيء؟ نتصور، نعم نتصور الماء، نتصور البرودة، نتصور النسبة القائمة بينهما، لكننا لا نصدق بالنسبة، لا نجزم بالنسبة، لذلك لا نتحرك نحوه ونشرب منه، لأن ما عنده لا مي ولا بارد، كل شيء جاي يلعب، هازل، غير جاد. في الدلالة التصديقية الثانية، سميها الدلالة التصديقية الكبرى مثلا، لابد أن يكون المتكلم قاصدا لا فقط لإخطار المعنى في الذهن، بل قاصدا لتصديق النفس وإذعان النفس بالنسبة القائمة بين الألفاظ التي استعملها، بين المفردات، يعني قاصدا لتصديق النفس وإذعانها بالنسبة التي يدعي قيامها بين المحمول والموضوع، أو بين الموضوع والمحمول. مني يصيح ماي بارد شي يريد من عندي؟ يريدني أتصور الماء، أتصور البرودة، أتصور النسبة القائمة بين الماء وبين البرودة، ثم لاحظوا ثم يريد مني أن أصدق بثبوت المحمول للموضوع، بثبوت هذه النسبة، نسبة البرودة إلى الماء. يريد من عندي أصدق وأحكم وأجزم بثبوت المحمول للموضوع. لذلك صارت كبرى. إذن لديه مراد يعبرون عنه بالمراد الجدي، مراد جدي. المراد الجدي للمتكلم هو أنه يريدنا أن نجزم ونقطع وتذعن النفس وتحكم النفس بثبوت المحمول للموضوع، وأن تصدق به وتذعن به. هذا مراد جدي للمتكلم. ولا مو هاي تبس يريد يحضر بذهني معنى الماء ومعنى البرودة؟ لا مو هاي غايته أبعد من ذلك، تتعدى الدلالة التصورية الأولى فتعبر إلى الدلالة التصورية الثانية. هذا قصده أبعد من مجرد تصور الألفاظ. مو بس يريد يخطر معاني الألفاظ في ذهني، لا يريدني أعبر إلى مرحلة ما بعد الصورة. الصورة حصلت، يريدني أن أصدق بوجود نسبة بين معاني هذه الألفاظ. إذن هو قاصد للإخبار حينئذ، أكو نسبة خبرية يريدني أصدق بها، هو قاصد لتلك النسبة، هو يريد أن يحكي تلك النسبة، يريد أن يخبر عن تلك النسبة. خب يخبر ليش؟ يريدني أصدق، يريدني أذعن، يريدني أسلم بثبوت هذه النسبة. هذا غرضه. إذا اتضح هذا إخواني خليني نجي نطبق العبارة. قال: الدليل الشرعي اللفظي تمهيد لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة. هذا اللي قلنا عنه، أن ألفاظ اللغة العربية خاضعة لقوانين ونظام اللغة العربية، لضوابط اللغة العربية. قال: ناسب ذلك، بما أن الألفاظ خاضعة لقانون اللغة فصار من المناسب، يعني ناسب ذلك، أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي. نجي نصنف حتى يساعدنا هذا علماً على فهم الدليل اللفظي والتعامل معه. نقول هذا اللفظ مجازي، هذا اللفظ حقيقي، هذا اللفظ ظاهر بهذا المعنى، هذا اللفظ غير ظاهر بهذا المعنى، هذا اللفظ يدل على هذا المعنى دلالة مطابقية، هذا يدل عليه دلالة تضمنية، ذاك يدل عليه دلالة التزامية. لازم نقعد نصنف وطبقا لقوانين اللغة نصنف الألفاظ اللي وصلتنا، نصنفها بحسب قواعد اللغة اللي تنتسب إلها هاي الألفاظ وهي اللغة العربية. قال: والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي. قال: الظهور التصوري والظهور التصديقي. أعتقد نتوقف هنا باعتبار رأس مطلب، لأنه تطبيق هاي العبارة إن شاء الله يكون في الدرس اللاحق، ما أريد أنا أثقل عليكم بالمطالب. المهم الآن صارت عندنا فكرة وما هو المراد من الموضوع ومن هذا التمهيد اللي بدأ به سماحة السيد، أن سماحة السيد يريد يقسم المدلول إلى مدلول تصوري وإلى مدلول تصديقي، وبعبارة أخرى أكو ظهور للألفاظ في معانيها لا يتعدى حدود التصور، وأكو ظهور للألفاظ في معانيها يتعدى حدود التصور ويصل إلى مرحلة التصديق. من يصل إلى مرحلة التصديق؟ تارة يكون التصديق بالألفاظ ودلالتها على معانيها مجردا، وتارة يكون مع النسبة بين تلك الألفاظ، وجود نسبة بين تلك الألفاظ، يعني نسبة بين تلك المعاني في الحقيقة. هذا بيانه بعد يأتي في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.